تلقى الأمان بين المآسي والهوان، أفنيت عمرك بالجدل، إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب الدنيا متاع، اعمل بقدر المستطاع من قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة ليلة خير وبركة وسعادة وصحة وسلامة. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا المساء المبارك، وأن يجعله مساء خير. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شعور دائما ينتابنا جميعا، ألا وهو الاحترام المفقود. دائما تجد الكثير منا من يشتكي، إن جئت إلى أي إنسان منا في عمله الكبير، يعني حتى أبانا كبار السن يشتكون شكاية كبيرة جدا من هذا الاحترام المفقود. يا ترى ممن؟ إن جئت أهل المسجد رأيتهم أيضا يشتكون، إن جئت في الشارع رأيت الناس تشتكي، ثم حتى لو جئت إلى البيت رأيت الأب أو الأم يشتكي. إذا جئت إلى الجو العائلي، اجتماع الأقارب، اجتماع الأرحام أيضا يشتكون. إذا جئت في عالم الزملاء أو الشباب رأيتهم سبحان الله يشتكون. هؤلاء كلهم يشتكون من ماذا؟ على ماذا يتكلمون هم؟ دعونا نتكلم بأريحية ووضوح، إنهم يتكلمون كلهم عن الاحترام المفقود. هو عنوان حلقتنا اليوم، بعد ما رأينا التفاعل من الجميع جزاهم الله خير عن موضوع فن الاحترام الذي كان في الحلقة السابقة، رأيت أنني أطرح موضوع الاحترام المفقود. ليس منا، يقول صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يحترم كبيرنا. إذا معناه كبيرنا معناه لو أكبر منك بيوم، لو أكبر منك إيش بيوم. سبحان الله العلي القدير، عندما يعني ترى صور الاستهزاء المنتشرة في المجتمع، يؤلمك أن ترى إنسان كبير وترى شباب أقل منه سنا يتضاحكون ويتغامزون ويستهزئون وينكتون، حتى لو كان زميلكم في العمل، يعني حتى لو كان زميلكم في العمل، حتى لو كانت هذه المرأة تجلس معاكم في البيت، تجلس معاكم في المكان، هل معنى هذا أنها تفتقد الاحترام؟ هل معنى هذا أنه لا يكون لها قيمة؟ هل معنى هذا أنها تواضعت وجلست أنها يصبح المجلس موطن للسخرية والاستهزاء؟ أصبحت بعض البيوتات الآن تحتاج أن نزرع فيها مسألة مهمة جدا، كيف نولد الاحترام هذا؟ أنا أقول لكل رجل الآن، وأحاول أنني أؤكد على الجميع، يعني طريقة المواصلة. اليوم سوف نفتح لكم مجال الرسائل النصية على جوال البرنامج 00967455726222 اللي يظهر لكم على الشاشة، حتى نتواصل سريعا. وهذه الأرقام التي تظهر أمامكم الآن على الشاشة هي طريق المواصلة معكم. أنا بودي أني أفكر وإياكم في تفكير مهم جدا، كيف يمكن أن نخرج كلنا الآن، أنا يا من الآن في الشاشة وأنتم في البيت ومن معي وكل المجتمع، كيف يمكن أنني أصل بنتيجة أن أجعل الطرف الآخر يحترمني؟ أنا قبل ما أطالب الطرف الآخر أن يحترمني لابد أني أفكر أنا، هل أنا أستطيع أن أقدم رسالة في الاحترام؟ هل أستطيع أنا أن أجعل الطرف الآخر يقدرني ويحترمني؟ سؤال مهم جدا. هل الرجل الآن الذي يتذمر، الرجل الذي إيش يتذمر فيقول المرأة الآن ما تحترم، المرأة الآن ما تقدر، المرأة والمرأة، نقول للرجل هذا مشكورين، هل أنت تستطيع تفرض باحترامك وتقديرك أن تجعل الطرف الآخر يحترمك ويقدرك؟ لو ضربنا مثال فقلنا الموظف المبدع والمتألق والمواظب والمنتج، أما يجعل المدير وهو مدير يحترمه ويقدره؟ أما ترى أن ذاك المخلص في عمله هو الذي يفرض احترامه وتقديره؟ ولو ضربنا على ذلك مثال ثاني، الموظف الذي يكون بين زملاء كلهم، لماذا دائما يكثر العتاب والمساءلات والتزجير لبعض الموظفين دون البعض الآخر؟ لماذا بعض الأبناء داخل البيت الآن لم يلقى مرة ضرب، لم يلقى مرة رفع الصوت، لم يلقى مرة التعامل الشرس؟ لماذا؟ هو محترم، هو فرض احترامه. أرأيتم ذلك الابن الذي لم يلقى والده منه يوما من الأيام شيء يؤذيه، هل تتصورون أن هذا لا يفرض على والده الاحترام والتقدير. أنا رأيت بنفسي مواقف من آباء كبار كيف يحترمون أبنائهم، كيف يقدرونهم. تخيلوا أنتم، أنا لا أقول لكم أن المجتمع يسلم من ظاهرة أن بعض الأزواج أو بعض الآباء أو بعض الزملاء أو بعض الموظفين أو غيرهم أو بعض المدراء يمارس طقوس بعض الأحيان تجعل الطرف الآخر يتربى على المداهنة، يتربى على التصنع، يتربى. نحن لا نريد أن ينشأ المجتمع عندنا على ابن يداهن أبوه، وموظف يداهن مديره، وزميل يداهن زميله. هذه المداهنة لها مدة معينة ثم تنفجر بعد ذلك. لكن نحن نريد مبدأ الاحترام. لما يقول الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إذن قول التي هي أحسن فسرها عليه الصلاة والسلام بقوله والكلمة الطيبة إيش؟ صدقة. الكلمة الطيبة الرائعة لما ينشأ في البيت، تخيلوا أنتم داخل البيت الحين، لما ينشأ مبدأ الاحترام والتقدير. أعطيكم مثال على ذلك كثير، وهذه ظاهرة تنتشر. يدخل الابن يسلم على والده وربما لا يسلم على أمه. هل نستطيع نحن نفرض الاحترام على أبنائنا لو أخطأوا على أمهاتهم أمامنا؟ هل ممكن ينتصر؟ ولو ضربت لكم الاحترام المفقود بدأ ينتشر في أوساط المجتمع، وهو يقول صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن عرضه يوم القيامة. إنه الاحترام الذي نحتاجه. الآن نموذج واضح جدا، المرأة تجدها الآن غائبة، أهل الزوج إذا ذهب إليهم تكلموا في زوجته، اغتابوها، تكلموا عليها، فعلوا بها وقالوا وقالوا. هل يستطيع الزوج هذا أن يوجد احتراما وإن كانت زوجته غائبة؟ وأقصد دائما أنا أني لماذا لا أحترمك وكأنك موجود، أتخيلك موجود، دافع عنها، تكلم عنها، امدحها، أثني عليها. أذكر مرة من المرات ذاك الرجل ما تزوج إلا من 6 أشهر أو ما قاربها، وصار بينه وبين زوجته خلاف بسيط. مباشرة كلم أخته، بعدها راح كلم أمه، المهم بث الخبر لهؤلاء. أراد أن يصطلح مع المرأة الآن، أراد أن يصطلح مع المرأة. أكبر مشكلة أنه لا مانع يصطلح مع المرأة، لكن المرأة تقول له أنت تكلمت علي الآن أمام أمك وكما أمام أختك، أنا إذا ذهبت إلى بيتهم وجلست وياهم بدأوا يتغامزون ويتكلمون، بدأوا يقولون عن بعض الأشياء التي في بعض النساء وهم في الحقيقة يقصدوني أنا. الذي قلته لهذا الرجل الذي فعلته بالخطأ لا تصلحه إلا بالصواب. قال كيف؟ قلت أن تذهب إلى أمك وتمدح زوجتك وتروح حق أختك وتمدح زوجتك. قال بس؟ قلت له باقي شيء مهم جدا، مثل ما أنت قلت أنها هي التي أخطأت قل لهم الآن أنا الذي أخطأت، قل لهم أنا الذي أخطأت. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعاملة؟ الدين دين، هذا دين تكاملي. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن فبما رحمة من الله لنت لهم. القضية قضية ليونة في التعامل والاحترام. أنت لما جئت الآن لزوجتك وعيرتها وأعبت عليها وذممتها وبدأت تتكلم عليها، هل هذا الاحترام إلا نسميه الاحترام المفقود؟ هل تستطيع تقول الكلام هذا أمامها؟ إذن لماذا تقع في الغيبة؟ لماذا تقع في النميمة؟ والعكس بالعكس يذكر. بعض النساء هداها الله تفقد الاحترام عندما تذهب إلى أهلها، بيسافرون مثلا الآن الإجازة بيسافرون، وإذا بها تتكلم عن عيوب الزوج، هذا بخيل، هذا ما يودي، هذا ما يجيب، هذا الله بلاني فيه، وخذ لك من هذا الكلام. الذي يريد أن أصل إليه، لماذا نحن نصل إلى هذا المستوى حتى ينتقل هذا الاحترام المفقود عند أبنائنا؟ أبنائنا الآن إذا جلسوا مع أصحابهم تجد بعض الأبناء يتكلم عن والده ويقول أبوي فيه، وأبوي ما يعمل لنا، أبوي ما يودينا، أبوي مقصر في حقنا، نسوا المواقف الجميلة. لماذا يفقد أبنائنا الاحترام حتى وإحنا غايبين؟ أنا لا أريد في الحقيقة، أقول بكل صراحة يعني يعذرني المشاهد والمشاهدة، أنا لا أريد ابني بس فقط يتصنع أمامي، لكن في قلبه ضغينة علي وفي قلبه حقد علي. أنا لا أريد احترام صوري، إنما أريد احترام ينبع من القلب داخل. حتى لو كان أبوي مع ولدي مع خوالة وتكلموا خوالة فيني، أنا يا أبوه هل تستطيع أن يكون ولدي هذا لا ينقل إلا الحقيقة، لا يجاملني؟ أنا لا أريد أن يجاملني، لكن أريد ولدي يكون عنده احترام، يتبادل هذا الاحترام في حق والده وإن كان والده غير موجود. هذا الاحترام لا ينمو عبث، إنما هو يربى فيه الناس. لما تكلم الناس عن كعب بن مالك في غزوة تبوك وقالوا فيه ما قالوا وتخلف وما حبسه إلا عطفيه، وقف معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال لا تتكلمون عليه، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. يقول كعب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه الخبر قال والله لا أنساها لمعاذ. لماذا؟ ذب عن عرضه، خلاهم يحترمون مجلسه. المشكلة الكبرى، يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، يقول ليس بأخ، ليس بأخ من يرى الكلاب تأكل لحمك ولا يدافع عنك. يرى الكلاب تأكل لحمك، فهو يرى الذين يغتابون يتكلمون فيك وينهشون فيك ويعيبون عليك، وهو لم يبادر بذكر أي حسنة هو يعلمها، لم يمدحك. ولذلك نحن بأمس الحاجة إلى إيجاد الاحترام مهما كانت صور الأمور. هذا الذي أتكلم فيه لو استطعنا أن نحن نوجده. الأب الآن الذي يتعامل مع الولد وهو كبير، تجده وهو كبير لا يزال يتعامل معه كأنه طفل صغير، مشكلة كبيرة جدا. الأب الذي يتعامل مع بنات وانتشرت ظاهرة العوانس، يعني يقول لي أحد الإخوة بالأمس بعد إحدى المحاضرات يقول لي ماذا نفعل مع والدي هذا، ماذا نفعل معه؟ عندي 3 من الأخوات الآن سوف يصلون للـ30، خطبهم حتى خطبهم أبناء عمومتي والله يرفض. ماذا نتعامل مع هذا الأب؟ يعني ألجأنا إلجاء كبير، نحن لا نحترم لا نقدر، كلنا على اقتدار، لكنه هو يتعامل معاملة عجيبة. إذن هذا الأب أما يدرك أن هؤلاء البنات لهم مشاعر، لهم أحاسيس؟ لماذا لا أحترم مشاعر أبنائي؟ لماذا لا أحترم مشاعر بناتي؟ البنات الآن المطلقات، البنات النساء الأرامل، النساء التي بدأ يتأخر عليهم قطار الزواج، أما ندرك مشاعرهم؟ بعضهم بدأ تميل للانحراف، والبعض الآخر يميل للانعزال، والبعض الآخر حالات نفسية، والبعض الآخر تعبان صحيا، والبعض والبعض. لماذا لا نحترم مشاعر هؤلاء؟ لا نجرح مشاعر هؤلاء؟ لا نحاول؟ تقول لي إحدى الأخوات، تقول أخي الأكبر كل مدة مسافر مع زوجته، كل مدة مع عياله، والله هو العائل لنا، هو الولي الشرعي، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ وإذا جاءنا أحد يتقدم لخطبتنا، والله الذي يتقدم لخطبتنا أنه أفضل منه. المواصفات اللي في الرجل هذا لا توجد في أخوي، ومع ذلك يطلع عيوب ويرده، ماذا نفعل؟ هو الآن يريد منا شيء، نحن أطعناه احترمناه قدرناه، لكن بدأ يظلمنا، بدأ هذا الاحترام يفتقد افتقاد عجيب جدا. أما ندرك نحن أننا بأمس الحاجة في الحقيقة إلى أن نزرع الاحترام والتقدير في أوساط المجتمع. هذا الاحترام الذي يزرعه الأب اليوم سوف يحصده هو ويحصدونه الأبناء بعد ذلك. يقول الشاعر إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدري. الأبناء الآن وهم صغار يحتاجون إلى مسألة تربيتهم على الاحترام قبل أن يفقدونه يوم من الأيام. يعني جاءك الولد هذا يتكلم عن أخوه وتعرف أن هذا مخطي، تعرف أن هذا مخطي، طيب دافع عن ولدك الآخر، لا تستمع إلى هذا، والعكس صحيح. لو تكلم عن الثاني وهو مخطي قال والله أخوي الثاني فعل أو أختي الثانية فعلت أو كذا، حاول أن تكون تزرع الاحترام بين هؤلاء الأبناء. دائما نحن الآن الأبناء المراهقين مثال بسيط جدا يكثرون المشاكسات والمشاغبات والكلام بعضهم على بعض والحركات بعضهم مع بعض. هل ممكن نحن أن نحاول أن نوجد احترام بين الأبناء وإن كان هذا كان، قبل أن تأتي يوم الأيام وتشوفهم متضاربين مع بعض، قبل ما تأتي يوم الأيام وتشوف الصغار مجروحين؟ صدقوني لو فتشتوا لرأيتم أن السبب كان في الاحترام الذي لم نزرعه بين هؤلاء. الاحترام مهم، ولذلك كيف يتربى المجتمع على مثل هذا الأمر؟ كيف يتربى المجتمع أن يدركون أسرار هذا الموضوع. ولذلك يعني في بعض الأحيان تعجبني مواقف أنا أراها شخصيا رائعة جدا. أذكر مرة من مرات تقسيم الإرث في إحدى الأسر، وكانت الأخت الكبيرة، يعني الأخت كانت هي الكبيرة والأبناء أدنى منها، والأخت كبيرة يعني في العمر وهم أدنى منها. الشاهد من الأمر، والله رأيت منظر الذي يقبل رأس أخته، والذي يسلم عليها، والذي لا يناديها بأختي إنما يناديها يا أمي. هذا احترام. أنا شخصيا حضرت هذا الموقف فأثر فيني، أثر فيني. إحدى الأخوات قبل كم يوم تعرض علي مشكلة أخيها، وإذا بها تقول أنا الأخت الكبيرة وأصبحت أنا المسؤولة، في رجال بس أنا الأخت الكبيرة. إذا نحتاج الاحترام هذا. بعض الأخوات جزاهن الله خير يعني زرعوا الاحترام هذا. يقول لي أحد الأحبة، يقول أم زوجتي هي الأخت الكبيرة بين إخوانها، ما شاء الله عليها، في كل جمعة يلتقون عند أختهم، والله كأنها أمهم، ما بينهم وبينها شيء من العمر، لكن هم خلاص نحترم هذه أختنا الكبيرة. يأتون الإخوان والأخوات كل جمعة بيت أختهم ويجتمعون عندها، هذا الذي نريده. نبغى الاحترام هذا يسود في أوساط المجتمع، نبغى الاحترام هذا كما نحترم العالم، نحترم الحاكم، نحترم الوزير، نحترم المسؤول. أيضا نحاول أن نزرع هذا الاحترام بين أوساط المجتمع كله حتى يتربى المجتمع هذا. لابد أن نزرع فيه حتى ألفاظه، حتى عباراته، حتى كلامه، حتى أموره، لابد أن يحترم. ولذلك الأنبياء وهم الأنبياء كانوا يعلمون هذا الأسلوب الرائع. لقمان عليه السلام كان ينادي ولده يا بني، هذه العبارات المتكررة، يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها أن تكون مثقال حبة، يا بني أقم الصلاة، وينهى عن سلوكيات يحذر منها. كل هذا من أين ينبت؟ ينبت عندما نزرع هذا الاحترام في قلوب الآخرين حتى نصل في النهاية إلى نتيجة نقطف نحن ثمارها. إذا كبرت البنات وكبر الأولاد وجاءهم أولاد وجاءهم أولاد، هم يرون الاحترام، يرون هذا الاحترام الذي بدأ يتبادل. حتى الموظفين لما يكثر الآن هذا الموظف الغيبة للموظف الثاني، وهذا يلمز الموظف الثاني، وهذا يتكلم على المدير، الموظف الجديد هذا وهو يرى زملاء الموظفين يتكلمون عن المدير، تتوقعون هذا الموظف الآن اللي توه متعين كيف بيتعامل مع المدير؟ يعني كيف يمكن أن يتعامل؟ لا شك سوف يؤثر تأثير كبير. تفضل يا أخوي سيف من كندا، تفضل، الله يسلمك.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالعافية ومرحبتين والله.
الله يخليك، الله يحفظك يا شيخ. والله يا شيخ اليوم موضوعك يعني مو بس اليوم، كل يوم مواضيعك واحد أحلى من الثاني، واحد يفيد أكثر من اللي قبله. بس أنا أبي أعلق على نقطة يعني مفيدة جدا جدا. أنت قلت عدم احترام الأطفال أو الشباب لآبائهم أو أمهاتهم.
نعم.
وهذا يرجع السبب يا شيخ، ما يرجع من الشاب أو مثل من الابن أو من البنت، يرجع للأم والأب. لأن يا شيخ يوم مثل أنا أشوف أم وأبوي يتهاوشون قدامي، أو مثل أبوي يسب أمي قدامي، أمي تسب أبوي، أو تقل من احترامها، أنا ما يعني راح يقل من احترامي لهم. هذه أول نقطة. وثاني نقطة يا شيخ، مثل من أنا أجي أنا جالس أعطي أمثلة مثل عن نفسي عشان ما أزعل على أحد المشاهدين، من أجي أنا أقل احترام لأمي أو لأبوي، ويجي أبوي أو أمي يبون يحاسبون، مثل واحد منهم اللي غلط بحق أنا يبي يحاسبني، لا أبوي يجي يقول لا اتركي هو ما يعرف، أو ما مثل
قصدك يعني أن بعض الآباء يستخدم أسلوب الذم للأبناء أمام الطرف الآخر.
لا لا يا شيخ لا، أنت ما فهمت صح. أنا قصدي من أنا أجي مثل أقل الاحترام لأمي، وأمي تبي تحاسبني، فأبوي يجي يدافع لي يقول لها هو ما يعرف هو ما يفهم اتركي. فأنا من أشوفها يعني هذا الشيء ذا راح أنه أعيدها مرة ثانية وثالثة، ما همني ليه، لأن أنا شفت أنه أول مرة عملت كذا غلط بحق أمي فأبوي ما حاسبنا، أو هي تبي تحاسبني هو ما حاسبني، فهذا يرجع الغلط كله من الأب أو من الأم إذا يسوت نفس الشيء. وبعد يا شيخ انه مو كل شيء يعني يجي على مثل على الشخص نفسه، لان مثل لو انا الحين اعطيك مثال، لو انا الحين مشيت مع رفيج لي وهذا رفيجي انا سويت كذا اليوم مع امي، سويت كذا مع ابوي، هم طفشوني. انا يعني اسمع كذا مثلا، وخاصه لكن بمرحله مراهقه يعني مثل ما نقول، فاحنا راح اتصرف مثله، راح اسوي اللي قاله هو، عشان ايش؟ عشان خلاص كبرت ولازم اكبر على اهلي بعد يعني.
انا وضعت الصوره يا اخوي سيف. نعم وضعت الصوره.
اشكرك يا شيخ على
جزاك الله خير. والله يبارك فيك. تسلم تسلم والله. تسلم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. إذن لعلنا نأخذ هذا الفاصل ونتابع مع الأخ سيف هذه اللفتة اللي تكاد تكون لفتة مهمة جدا. ابقوا معنا، وهذه أرقام التواصل وياكم، وحياكم الله.
وعد الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل. يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل، تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان، بين المآسي والهوان أفنيت عمرك بالجدل، إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب.
الاحترام الذي نحن نريد أن نزرعه في قلوب الآخرين هو مثل ما قال الأخ سيف قبل قليل من كندا، يعني لابد أن ندرك نحن أن الأب والأم هم الذين يقودون سفينة الاحترام هذا. ولذلك اللفتة اللي قالها الأخ سيف لفتة مهمة جدا جدا، وهي لو صار يعني خلاف مع الأم، تجد الأب يقول حق الأم مثل ما قال الأخ سيف، تركي هو بزر، هو ما يفهم، هو ما يعرف، والعكس صحيح. تأتي الأم لي تبغى تحل المشكلة بين الولد وبين أبوه، تجد تقول حق الأبو لا تركه مراهق وما يفهم، هو تو صغير ما عنده خبرة في الحياة. الابن في هذه الموقف لما يسمع مثل الكلام هذا، احنا لا نريد أن نحل المشكلة بتسفيه الطرف الآخر، يعني واضح، تسفيه، احتقار، إذلال الطرف الآخر. لا يا أخي الكريم، يا أختنا الكريمة، يا أبونا، يا أمنا، يا أي إنسان، حاول وانت تحل المشكلة لا تجعل ذم على الطرف الآخر بقصد الإرضاء بين الطرفين، لأن هذا سوف يفقدنا ناحية من نواحي الاحترام الذي نحن بحاجة إلى زراعته في الحقيقة دائما. أحاول ألفت النظر، وتعذرني الأخت مريم من إيران، برجع إلى سؤالها على جوال البرنامج، وهي مسألة لابد أن نحترم القدرات. احترام إيش؟ القدرات. يعني ابن المبدع، الابن المفكر، الابن المتألق، لابد نمدح هؤلاء، لابد نثني على هذا، لابد نعطيهم قدراتهم الإبداعية. إذا كنا إحنا ما نتصور مستواهم أو من هذا القبيل، أضعف الإيمان أن إحنا نحاول نعطيهم مكانتهم وقدراتهم، لا نجعلها أنتم يا الجيل اليوم فيكم كذا، أنتم يا شباب اليوم ما تفهمون، أنتم شباب اليوم كله عجلين. ما يصلح الكلام هذا. لابد أن نحن ندرك أن الجيل الموجود اليوم نحترم قدراته، نحترم تفكيره، حتى لو جلسوا عيالنا قدامنا بالبلاك بيري أو بالآيفون أو بأي جهاز، لو انشغلوا عنا بالإنترنت نحاول نداعبهم، يا وليد دخل الجوال في جيبك، يا فلان خلاص جلستنا الآن كذا. نحاول أن نحن أيضا نحترم الموجود، نحترم الموجود، ولا نفرض عليه الأمور إلا بالتوجيه والتعليم والتنبيه. الأخت مريم من إيران تقول بارك الله فيها، هل يصح أن نتكلم مع أحد لم نعرفه؟ يا أختي مريم، تكلم مع أحد سواء الآن في الإنترنت، سواء الآن عبر الشات، سواء عبر البلاك بيري، عبر غيره، أنا أقول هذا دخول لا يجوز، ودخول للبيوت من غير أبوابها الشرعية، وهو مخاطبة لمن لا يحل علينا ولا تعلمين من هو. وقد يظهر الآن بعض الشباب بأسماء بنات، كم؟ وبعض البنات يظهرون بأسماء رجال، مخادعات مليان الآن. السوق الإلكتروني الآن، السوق الإلكتروني يوجد فيه سلع مزورة عالية المستوى، هذه السلع سلع الأشخاص. فلذلك أنا أقول يا أختي الكريمة، يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أقصد بذلك كم من شاب يظهر للفتاة جميل الصوت وجميل الكلام وجميل العبارة، حتى بعد ذلك يظهر جميل العبرة على حبها والشفقة بها وعلى أمورها. وأنا لا أنسى الآن أذكر قصة حقيقة علمني بها بعض من اشتغلوا في هذا المجال وتابعوا فيه. شاب من الشباب في إحدى الشركات العالمية يقول صاحبنا زميله في غرفة كان جالس صاحبه على الإنترنت وإذا به زعل مثل ما تقول كان يخاطب زميلته يخاطبها عن طريق الماسنجر فغضب وزعل. شاهد من الأمر قام سكر الجهاز واختفى عني يقول دخل دورة المياه. يقول طول في دورة المياه وأنا جالس حتى لدرجة أن الماء بدأ يخرج من أسفل الباب. اسمعوا معي هذه القصة. في نفس اللحظة استغربت من الأمر ضربت الباب ما يرد علي ضربت الباب ما يرد علي. ما الذي حدث؟ اتصلت على الأمن الموجود فجاءوا رجال الأمن. والله يا جماعة يقول ما فتحنا الباب بعد ما كسرناه وإذا بنا ندخل على ذاك الشاب وهو قد علق نفسه وأزهقت روحه يعني انتحر انتحر. في نفس اللحظة لما جاءوا رجال الأمن يرن الجوال اللي في جيبه. الجوال لما دخل دورة المياه ينتحر كان الجوال في جيبه فرن الجوال. تتخيلون أنتم من اللي كان يتصل عليه؟ هي البنت اللي كان يكلمها قبل قليل. المهم أخذ رجل الأمن الجوال قال حق صاحبه رد عليها رد على هذا الاسم رد عليه قالت له وين فلان وين فلان قال لها في الحمام صح ولا لا؟ قالت له لا صوتوا له خلي يجي ضروري. ليه طيب؟ قالت أنا كذبت عليه وقلت له أني واحد خطبني وهلي بيوافقون وزعلت في الكلام وزعل وتركني. هل الآن يقول احترنا الآن هي هل تعلم هذه المسكينة المغفلة أنها خدعته بهذه الخدعة والآن انتحر بسببها؟ إذا أقول للأخت مريم احذروا من هذا الدخول احذروا من هذا الدخول فهو دخول شيطاني. أم محمد تفضل يلا يسلمش.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليك يا شيخ شيخ بارك.
حياكم الله يا مرحبتين والله.
أخوي الحمد لله رب العالمين أنا معلمة عيالي على الاحترام ومعلمتهم على التسامح ومعلمتهم على الطيبة ومعلمتهم على أشياء وايدة مو شوية. لكن الشغلة الوحيدة إن عيالي ساعات يتهاوشون مثلا ولا يصير شيء بينهم بين بعض لدرجة إن أنا أقعد أشوفهم يعني أتم لين تدمع عيني. أقول لهم هذه اللي معلمتكم عليه هذه اللي قالت لكم عليه تشوفهم يتحسفون اثنينهم مع بعض.
كم عمرهم يا أم محمد؟ كم العمر تقريبا؟
ما شاء الله كبار يعني في منهم الصبيان اللي عمره 16 سنة و 14 سنة. هاي الاثنين هذه أكثر ناس يتهاوشون يا بعض صبيان. وساعات اللي عمره
العمر اللي بين العمر حق العيال كم بينهم من العمر؟
ما هو قال لك اللي عمره 14 واللي عمره 16
يعني فرق سنتين.
سنتين أيوة. هذه يتهاوشون بزيادة. الثاني اللي مثلا خلنا نقول اللي عمره 14 يتهاوش هي أخت اللي عمرها 24. فتي تتصل أختها لأن أنا من الدوحة بس جاية حق علاج إن شاء الله الله يشفي عيالي. جايين ألمانيا حق العلاج. فتشوفها تتصل تصيح تقوم محترميني وأنا اللي وهي اللي شايلة البيت فدي تروح هناك. بس بعد يون ويتمون إذا قالت لهم لا تسوون كذي لا تطلعون لا تسوون كذي و إلى آخره. أنتم يصارخون أنت عبالك إحنا يا هال أنت عبالك مش عارف إيش. فتشوفهم يعني الشغلة اللي أنا بنيتها صارت غلط. في شيء خطأ مو بعارفة شنو. في شيء خطأ أنا وايد متضايقة منه إن عيالي وراو كذي. من ناحية ثانية عيالي ما يصلون أنا تعبانة من هاي السالفة. عيالي ما يصلون هاي اللي أنا وايد تعبانة منها يوميا. إذا قدامي صلوا قلت لهم قوموا صلوا بروحهم من نفسهم ما يصلون تعبت من كثر ما أقول لهم قوموا صلوا. مهيئة لهم رقم اثنين أبوهم الله يسامحه يعني عنده يعني أنا منفصلة عن الأبو في عنده ولد واحد من العيال أو اللي عنده. فمن عندي راسة كل كلام غلط في غلط. يعني لو أنا أنصح للدراسة عيالي متفوقين الحمد لله رب العالمين متفوقين في دراستهم. بس هذا الولد الوحيد اللي راح عند أبوه تدنى مستوى الأكاديمي وهم السلوكي. شفت هذا الشيء وأحاول أقول يا ولد الناس يا هالكذي هو يبني شيء خطأ. يعني لما أنا أسوي عنده التعزيز والمدح وأحاول أن هو أرجع مثل قبل ولدي اللي عمره 16 سنة الله يهديه أبوه يتم يتكلم ما يعني تبوني أنا أحبسه تبوني أقول له لا تبوني مش عارف إيش فهو مو خلي باله عليه من الناحية هذه. فعن الاحترام اللي أنت قلت المفقود الله يزيك خير إن فعلا الاحترام المفقود موجود في الدنيا هذه وموجود بين العوائل. ليش؟ لأن الولد هذه إذا كانت الأم مثلا أو العكس صحيح بس أنا أكلمك عني أنا الأم اللي أنا قاعدة أنصح عيالي وأحترمهم ويعلمهم الاحترام والتقدير وأخلي لهم كلهم يحبون بعض وإذا كل واحد يشتكى من الثاني أحاول أبين حسنات الطرف الآخر بينما في من يخرب في من اللي يعطي العكس.
طيب هل
في من اللي يخرب الدنيا
محمد.
هذه كلها
أم يعني. محمد الله يسلمك بالنسبة حق العيال يعني ما يلتقون مثلا بخوالهم بأعمامهم بأحد كبار
الله يهديهم بعد النوعية هذه المتفككة خلي أقول لك بصراحة متفككين
ما بقى حد
يعني إذا كان من ناحية العمام اللي ضد الأم اللي يزيدون على قولتهم العين بلة مو
طيب
من نوعية
الخوال
اللي يقول
طيب
حرام
الخوال, الخوال ما لهم توجيه على عيال أختهم
بلا وحبونهم بس نفس يقولون لك بالنسبة من ناحية الخوال عليهم يمدحون ويقولون ويثنون
لا أنا أتكلم على قضية نحتاج شخصية الخال في كثير من الأحيان الخال قريب من الأم في الغالب يعني يلتقون مع بعض فنحتاج الخال الخالة ذول قريبين جدا يكون لهم أثر من التوجيه أثر من التعليم أثر من التنبيه
بينك خلي أقول لك أكون صريحة الخوال من البحرين أساسا وإحنا بالدوحة
في بعد يعني
إذا في أيوة في بعد من ناحية هذه لكن من ناحية الاتصالات متصلين ويا بعض من ناحية الاتصال متواصلين ويا بعض بينما من ناحية اللقاء لا اللقاء طبعا من زيارة لزيارة
لا بشرب الخير إن شاء الله يا أم محمد ونشكر لك حقيقة اهتمامك هذا وحرصك وأنا أتمنى حقيقة من كل أم يعني أن تأخذ هذه الفائدة اللي أنت طرحتيها قبل قليل ويستخدم أنواع الأساليب التربوية التعزيز والتنبيه والتعليم والتوجيه
وايد وفي عقاب
أنت إن شاء الله موفقة ومباركة
لكن أنا أبي بس شغلة واحدة شلون يعني
بشرة بالخير إن شاء الله
أقول لهم عن الصلاة
لا لا بإذن الله إن شاء الله العملية يعني العملية تكاملية يا أختي العملية تكاملية في الحقيقة.
يا رب ودعواتكم لعيالي
الله يا رب يشافيهم جميعا ويعافيهم يا رب
امين يا رب
الله حيا ان شاء الله يا ام محمد يا مرحبتين اذا الاحترام المتبادل الذي نستطيع ان احنا ان نحاول ان نغرسه في واقع المجتمع وان ندخل به لابد ان ينمو ذلك الاحترام من حب للاحترام انتبه معي للقاعدة المهمة حب الاحترام انا لا اريد ان يتكلف بعضنا الى بعض لا الزوج إلى زوجته ولا الأخ مع أخوه ولا الأخت مع أختها ولا الأب مع أبنائه ولا الأبناء مع أبوهم ولا الموظفين مع مديرهم ولا أي إنسان يعني حتى العامل اللي تشوفه بالشارع احترمه حاول تحترم قدراته حتى عامل النظافة هذا اللي تشوفه بالشارع ترى هذا يشيل أوساخ أكرم الله الجميع لو زعل هو هذا لو زعل هذا انظر ماذا سوف يقع في الشارع العاملة اللي في البيت هذه والله يا أحبة أسألت أنا وأنا يعني نعد هذه الحلقات سألت بعض الإخوان في المكاتب الخدمات يعني الخدم وغيره يعني مأساة والله مأساة جدا عندما تصل بعض الخادمات إلى استهزاء من الأبناء في البيت يضربون الخادمة يرمونها بأي شيء يستخدمون عليها عبارات سخيفة وعبارات يعني لا تجوز شرعا أين التعامل الذي يقوم على الاحترام عندما يأتي هؤلاء الأجانب وغيرهم يرون يعني البيوت عندنا بهذا الوضع يرون بهذا الوضع ماذا تنتظرون كم من خادمة هربت من البيت جلست تبكي عند المكتب غير تقول العيال في البيت ما يحترموني ما يقدروني ما يجلوني طيب لذلك لما نأتي إلى الأخت أم مريم هي تكلمت عن مرض خطير جدا هذا المرض وهو ماذا بعد الطلاق ماذا بعد الطلاق هل يمكن أن يحترم الزوج زوجته ولو كانت مطلقة أحد السلف عليه رحمة الله تعالى جاءه رجل يستشيره علم أن هذا فلان طلق امرأته
فجاء يستشيره قال ايش رايك فيها، ايش رايك ايش فيها؟ قال لو كانت تحت يدي يعني كانت عند زوجتي ما تكلمت فيها، فكيف اتكلم بها وهي امرأة الان لا تحل علي، كيف اتكلم فيها؟ إذن كيف يمكن نحن؟ ثانيا أنا ودي وجه رسالة أقول لكل رجل طلق امرأة وكل امرأة طلقها رجل، وقد ذكرت هذا في حلقات سابقة لا مانع أكررها الآن، لا تحاولون تؤلبون عيالكم بعضهم على بعض، لا تحاول أيها الزوج تكره الأم عند العيال، وانت حاولي لا تكرهين العيال على لا تجعلين أبوهم مكروه عندهم، يحاول ترى العيال في النهاية بيكبرون صدقوني، في النهاية العيال ترى بيكرون رجال والصغيرات البنات بيصرون حريم وبيعرفون من المصيب من المخطي من اللي كان يقلب من اللي كان، هل تنتظرون أن يحتفظون بأرشيف كامل عن أخطاء الأب وأخطاء الأم؟ يعني بعض الأمهات بعض الجدات اللي قطوا عيالهم وقالوا حق أبوهم خذهم ورموهم بالشارع وخلوهم يصحون، واللي ما يفتح لهم المجال يقول لي أحد الإخوة يقول والله العظيم إني ما أقدر أستقبل عيالي إلا عن طريق مركز الاستشارات، ليه تلتجئون إلى هذا؟ أنا أقول بكل صراحة ليه تلتجئون أن تجعلون هذا الطفل الصغير مكان استقبال الأب له مسكين في مكتب صلح ولا مكتب استشارات؟ أليس هو ولده؟ أليست هذه البنت هي بنته؟ لماذا نلتجئ إلى الخلاف؟ والله يقول لي أحد الإخوة يقول لي والله أروح أضرب الباب أضرب الباب عشان أشوف عيالي ما يعطوني إياهم، تخيلوا. أما أحترم مشاعر هذا الأب؟ خلينا نقول أخطأ، أخطأ مع من؟ أخطأ مع زوجته، لكن ما أخطأ مع عياله. ليه أنا أستخدم العيال وسيلة ضغط؟ وسيلة ضغط. وبعض الآباء يطلق زوجته ولما يطلقها يحرمها من العيال، يقول بشرط أنا أن ما يروحوا للعيال عندش. وطيب وين توديهم أنت؟ قال بوديهم عند أمي. طيب وداهم عند أمه، حرام الأم من الأبناء. قد يكون وافقت هي تبي الخلاص، بعض النساء تبي تفكه خلاص طاقة الدنيا أمامها وصارت مضطرة. طيب العيال عند جدتهم والجدة تضرب في هذا وتطق في هذا وترمي هذا والأب لا يدري عنهم أصلا، لا يدري عنهم، تخيلوا أنتم لا يعلم عنهم. بعض الأباء الآن الله يهديه حقيقة مرت علي بعض القضايا يدخل إلى الشرطة وإلى المحكمة وإلى غيره علشان يطلب أن ولده يكون عنده في اليوم ساعات معينة أو في الأسبوع ساعات معينة. طيب وبعدين يجيبه ويرميه في البيت عند خدامة وعند أمه وعند خواته، هو ما يقعد أصلا، بس إيش إعناد وعلى قولتهم إحساد. طيب هل هذا الابن الصغير الآن لما يتربى على هذا الأسلوب وهذا المنهج، البنت الصغيرة هذول لما العيال هذهم الآن كل يوم مأخذين ثلاثة أربعة وين رايحين؟ قالوا عندكم بالليل بيت أبوكم، في النهار بيت كذا، بالنوم بيت كذا، آخر الأسبوع في بيت كذا. طيب الأبناء بيكبرون دولي، هل تتوقعون سوف يحترمون الطرف الآخر؟ هل تتوقعون سوف يحترمون؟ والله لن ينسون مواقف أخوالهم، إن كانت إيجابية بيحط راسه فوق تاج راسه، بيحط خاله هذا له القيمة وللاحترام وللتقدير، عمه هذا اللي كان كل ما ذا جاله قال لا تروح بيت خوالك ذولي فيهم ما لك بهم يا رجال، ولد صغير مراهق. وقفت على مواقف أن بعض الأباء ترجى أن يشتري سيارة حق ولد عمره 12 سنة 13 سنة وجوالات آخر ماركات وكل شيء علشان يكره له بس أمه بس فقط. طيب أنت الآن خليت الولد ما يحترم الأم، خلاص خليت الابن هذا الأم ما لها قيمة في الاحترام. طيب النهاية شو اللي بيصير؟ النتيجة اللي بنقطفها ما هي؟ بيحترمك أنت؟ بيكبر وبيعرف أن أبوه كان يستخدم هذا الأسلوب لهذا القرض، هل تنتظر أنت؟ والله يا أحبة أقولها بكل صراحة، ختم الله آية المواريث بقوله عن الأبناء والبنات قال لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعا، أنت ما تدري، قد يكون ولدك هذا. أنا وقفت على قصص مبكية مبكية أقولها بكل صراحة مبكية، تقول أحد الأخوات تقول أنا من زوجته الأولى، أبوي من زوجته الأولى، والله عذبني الضرب أضرب، بعض الأحيان يحول بالسيارة يرميني عند الباب حتى يفتحون لي، أقعد أصيح أصيح، تقول والله العظيم دخلت صرت مكان جريرة بين أبوي وبين أمي في المحاكم، ها تبين الأبو تبين الأم، تقول أنا كنت في سن ما أدرك هذه الأشياء، كنت ما كنت أدرك الأمور هذه كلها، المهم كبرت المهم جيت عند أبوي تقول والله الآن أنا يا بنته اللي تعذبت وتنكلت من زوجته الأولى أنا الآن البار به، تركت الزواج، تركت كل شيء، أنا اللي قاعد عنده الآن أنظفه وأقوم على شؤونه وغسله وسوي له كل حاجة. أبناءه كلهم من الزوجة الأولى لا ترى منهم أي تعامل، أنا اللي أحترمه. شفتوا كيف؟ هذه البنت الآن الكريمة لو قابلت هذا الاحترام المفقود من هذا الأب ما احترم مشاعرها وهي صغيرة. أنا مو بقول لك والله عطها أمها وخلاص، كل بصير بنفسه، إذا كانت الأم صالحة الأم طيبة، لكن بينك وبينها خلاف أنت يا أخي، خلي تربي العيال، خلي تقوم على شؤونهم، خلها علق لتحسس أن العملية بس بينك وبينها خلاف بسيط، لكن ما يصل إلى أنك تفسد بعض الأبناء وتفسد بعض البنات. الاحترام المفقود عندما يفقد في مثل هذه القضايا أنا أتصور سوف ندخل في بوابة خطيرة جدا، سوف نقطف ثمار خطيرة إلى أبعد الحدود. خلكم معنا هذا فاصل ثم نواصل الاحترام المفقود كيف نعالج.
يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل، تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان، بين المآسي والهوان أفنيت عمرك بالجدل، إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب الدنيا متاع، اعمل بقدر المستطاع من قبل أن.
دائما النفس تحتاج إلى توجيه، دائما أي إنسان منا، كل إنسان منا يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى تذكير. ولذلك نحن أقول الأخت أم مريم جزاها الله خير، اصبري واحتسبي وحاولي دائما أن تصبرين، قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنصحك بعدة نصائح. النصيحة الأولى حاولي أن تجدين معلم للقرآن، معلم فاضل، معلم كريم يأتي يعلم الأبناء، تعلمينهم القرآن، يعلمهم السلوك، يعلمهم الأخلاق، يعلمهم الأدب، يعلمهم كذا. أنا أنصح بهذه الطريقة حقيقة، وجود المعلم أمر مهم جدا، يؤثر في الأبناء، يؤثر فيهم. لا تجعلين التوجيه فقط منك أنت كأم، لا سيما أنت الآن مسافرة لعلاج وتغيبين عن البيت ومن هذا القبيل. فأنا في الحقيقة يعني أنصح نصيحة بإيجاد حلول، تكون هذه الحلول يعني هي في الحقيقة مهمة جدا وتؤثر إن شاء الله تأثير كبير. تقول الأخت الكريمة والدي عمره فوق 75 سنة يزلزل اسم الله عندما يغضب ويتكلم على أولاده ويأكل لحمه، كيف نحترم يا شيخ؟ والله نكرهه ونحس بالعار أن أبونا. يا شيخ قاعد الآن هو يسمعك، أتمنى والله نصيحة، أتمنى منك يعني توجيه، أتمنى منك شيء. أنا أقول يعني لكل والدنا، لكل آبائنا، لكل أمهاتنا، أنتوا تاج راسنا، تراكم والله تاج راسنا. أنا أقول لكل آبائنا جزاهم الله خير، اللي بلغوا 70 واللي فوق 70 واللي في 60، نقول لهم يا جماعة الخير نحن بحاجة منكم أن نتعلم منكم الاحترام، نتعلم منكم الأدب. أول احترام مع الله، إذا كان بعض يسب الله، يسب الدين، يستهزئ غيره من الأشياء، يقلب البيت إلى غابة، إلى معركة طاحنة، إلى تنكيل بأهل البيت، أنا أقول هذا مشكلة في الحقيقة. يعني لابد أن نحن ندرك أننا بأمس الحاجة إلى نعلم أبنائنا مسألة مهمة جدا وهي مسألة الاحترام، لسيما ما ذكرها الأخ الكريم، يعني كيف نحترمه، كيف نحبه، كيف نوده. وهذه قضية طبعا لا شك هي مهمة جدا عندما يتربى المجتمع على مثل هذا الأمر. أنا أتصور نحن نمر بخطورة كبيرة جدا، ولذلك أنا أقول للأخ الكريم يعني حاولوا مع والدكم جزاكم الله خير، يعني حاولوا تواصلون معه، حاولوا تعاملون بالأدب، حاولوا تعاملون بالاحترام، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يهدي الأب هذا أن يصلح إن شاء الله أحواله ويصلح أموره. أنا أكد الإخوان جوال البرنامج يا إخواني هو الآن للرسائل والواتساب، لكن اليوم فقط للرسائل النصية ليس للاتصال. أؤكد يعني كثير من الإخوان الآن يتصلون على جوال البرنامج. جوال البرنامج يا إخوان أقول لكم الآن هو يستقبل الرسائل، أما الاتصال فهي على الأرقام الأرضية. الأرقام الأرضية هي لاستقبال المكالمات سواء من داخل قطر أو من خارج قطر. نأتي وإياكم إلى كيف نربي الاحترام المتبادل، كيف نأتي لتعليم الاحترام المتبادل. سبحان الله العلي القدير لما بين المسلم حق المسلم على المسلم وقال إذا لقيته إيش قال فسلم عليه، سلم عليه. يعني أشد شيء ما نرى أن كبار السن الآن في المساجد إذا قابلونا يشتكون، يا شيخ الشباب ما يحترموننا، الشباب وين اللي كان الجيل الأول اللي لا شافك حياك وسلم عليك ورحب فيك، وبعض عجايز نجزاهم الله خير تقول يا شيخ شوفوا حل، هل بنات هالأيام إذا رحنا مناسبة ولا رحنا عزاء ولا رحنا مكان صارت العجوز منا ما تحصل لها أحد يحترمها، ما في مكان، هالبنات هالصغيرات هم اللي جالسين والكبار مساكين يدورون لهم مكان. يا الله مؤسف هذا المنظر، أين الاحترام؟ إذا كنا الآن كبار السن يجي المجلس مسكين يطوف يدور له مكان، ومن هو أصغر منه سنا وقدرا وعلما جالس؟ أما نحن بحاجة إلى هذا؟ تفضل يا أم أحمد. أم أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا أم أحمد،
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أم أحمد، يا مرحبتين والله.
بس حبيت لو تتكلم عن احترام الزوج مع الزوجة.
طوري صوتك يا أم أحمد.
بس حبيت أتكلم عن احترام الزوج ويا الزوجة، احترام بين الزوج مع زوجته.
من أي ناحية؟ يعطيني جزئية مهمة يا أم أحمد.
يعني مثلاً باللف بالكلام بالمعاملة.
جميل. بشرب الخير يا أم أحمد.
يعطيك العافية.
الله يحييش الله يحييش. الاحترام هذا المتبادل بين كل طرف من الأطراف. لو فكر هذا الطرف في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما أعطانا درسا في حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، إذا يعني سبحان الله السلام من السلامة من الأمان من الاطمئنان للطرف الآخر. وإذا حييتم أيضا أنتم يا من سلمنا عليكم، وإذا حييتم بتحية قال فحيوا بأحسن منها بأحسن منها أو ردوها حتى يعلمنا الطرف الآخر. يعني إذا رأيت الطرف الآخر يحييك بتحية، يعني بعض الناس عنده برود عجيب جدا تسلم عليه بحرارة ولا كأنك مسلم على إنسان، وين مشاعرك يا أخي؟ حسس الطرف الآخر يا أخي تحترم مشاعره، تحترم يعني قدراته، تحترم أموره. أيضا هذا الأمر يعني أوافق أم أحمد في هذا الموضوع، يعني حنا ننادي الآن مسألة احترام الزوج حتى المشاعر للزوجة. يعني تجيني استشارات مؤلمة جدا، يعني أعطيكم مثال، كثير من الرجال الآن يقول المرأة مقصرة في حقي، مقصرة في حق المعاشرة، مقصرة في حق كذا. الرجال دائما يناشدون ببعض المناشدات، لو طالبت المرأة بهذه المطالبات عد عيب. شفتوا كيف؟ شفتوا التناقض أنتوا الحين؟ ولهن مثل الذي عليهن. إذا كان عندك شهوة طيب عندها شهوة، إذا كان عندك أنت مشاعر عندها مشاعر، إذا كان عندك عقل هي عندها عقل. بعض النساء تبكي تقول زوجي ما يناديني باسمي، أين الاحترام؟ إذا كان هذه زوجتك أم عيالك ما تناديها إلا بألفاظ، ألفاظ جارحة جدا. يعني متى نريد أن نحن ننتصر على الشيطان وإحنا قاعدين أم عيالي وهي أم عيالي في البيت وياي أناديها بأسماء حيوانات وأسماء حشرات وأسماء قذرة؟ إذن هل هذا الاحترام موجود أم مفقود؟ أم معاذ تفضل. الله يسلمش.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام يا أم معاذ، حياك الله.
يا شيخ أنا بغيت أتكلم عن شيء، أنت طول الوقت تتكلمون عن الأسرة، أنا بغيت أتكلم عن جانب ثاني وهو المدرسة.
المدرسة.
المدرسة إحنا عندنا في الاحترام عندنا مفقود في المدارس، تجيك البنت تصرخ على المدرسة ترفع صوتها، تحترم بعض المدرسات وبعضهم لا. الاحترام يكون من النفس، البنت تحترم تكون يعني هي بنفسها محترمة، ما تحترم ذي عشانها قطرية أو عشانها
أحسنتي ولا تحترمها لأن هذيك شديدة تحترمها والطيبة ما تحترمها.
أيوة، أو هذيك أصلا يعني طيبة معها وتكلمها بكلام زين تحترمها، أما اللي تدخل عليها وتصرخ عليها تحترمها وتقدرها يعني وتجي في الوقت المناسب أنا بس بغيت أوضح هذه النقطة.
جزاك الله خير يا معاذ، ما قصرتي ما قصرتي. طيب أنا أعود للأخت أم أحمد جزاها الله خير. أقول يا أم أحمد، حنا نحتاج إلى جلسات اسمها جلسات الآداب. البيوت عندنا لما افتقدت دروس الأدب، افتقدت مثلا قراءة كتاب رياض الصالحين، كتاب 40 حديث في الأخلاق، بعض الكتب الأخلاقية أن تقرأ في البيت ولو مدة دقيقة واحدة، استماع الأشرطة النافعة، البرامج النافعة، أنا أنصح بالأشرطة، السيديات، المحاضرات النافعة. ليه ما تشتري حريمنا يا جماعة الخير؟ الحريم الآن قاعدين يشترون حقيبة وشنطة ب5000 و10000 و20000. يا جماعة الخير خلنا نكون واقعيين، يا يعني أقول لكل الحريم جزاهم الله خير، يعني المرأة الآن تشتري مكياج ب200 و300 ريال، طيب أنفقي 10 ريال، اشتري محاضرة. سيدي أنتم بتسافرون ما شاء الله عليكم طريق برا، رايحين 2-3 ساعات، وش تستمعون في الطريق؟ وش تستمعون له؟ يعني بعض النساء أنا أقول مو قضية البيت، البيت يمكن الرجال ما يجلس فيه، لكن لو كنتم مسافرين ليه ما تحاولين تسوين برنامج؟ أنا أذكر طرحت دورة مرة من المرات وهي فن التعامل مع الرحلات السفر وغيره، فقام أحد الذين حضروا معي وطبق إحدى الأفكار لطلابه في المدرسة وقال من اللي بيروح؟ يروحون آخر الأسبوع يعني يتمشون مثلا، بيطلعون من الحسا إلى الدمام. قال واحد من الطلاب أنا يا أستاذ. قال طيب حاول تتعرف على مشكلة الأب. وش مشكلة الأب مثلا؟ قال أبوي يدخن. شو شغل لكم في السيارة؟ قال أغاني. قال طيب شوف حبيبي، أول ما توصل عند تطلعون من أنتم مكانكم أكيد بتروحون محطة تعبون بنزين. قال صحيح. بتشترون أغراض صح؟ قال صحيح. قال شوف أول ما ينزل أبوك يروح يشتري الأغراض، قم حط الشريط هذا في المسجل، ركبه خليه يشتغل. أول ما يجي الأبو يحصل محاضرة تشتغل أو برنامج نافع أو أفكار جميلة. يقول الأب الطالب لما جاء للأستاذ يوم الدراسة يوم السبت، يقول يا أستاذ أبشرك سافرنا أول مرة أبوي ما يدخن في السيارة. هذا أول شيء، أول مرة. اثنين، تصدق أبوي عجبت المحاضرة ما غير؟ قال لي قل حق الأستاذ شكرا. احنا نحتاج أفكار، نحتاج أفكار تغير. تفضل يا أم فاطمة. فلذلك نحن بحاجة إلى مسألة الأفكار حتى نزرع التبادل الموجود. فأقول الأخت أم أحمد جزاها الله خير، حاولي توجدين برامج أشرطة. يعني بعض الأحيان أسلوب المدح والثناء بين الأطراف أمر مهم جدا. أسلوب المدح، حاولي تشوفين صفة حسنة في الزوج تمدحينها. إذا مدحتي في الطرف هذا أنت على طول تقولين له يا ليت ما شاء الله عليك في الأمر الفلاني أو في كذا. لا تستخدمين أسلوب التعيير، لا، افتحي قلبه بأسلوب المدح، انتقي صفة حسنة. إذا مدحتي في الصفة الحسنة أثرت فيه في الصفات الأخرى بإذن الله تعالى، وسوف تجدين إن شاء الله قلبا واسعا. أنا أيضا أوجه رسالة لكل زوج يتابعني الآن. يا أيها الزوج الكريم، بيتك الزوجي قائم على احترام مشاعر لآخرين، على تقدير المشاعر هذه. أنا ما أقول لك أن كل امرأة كاملة، وأقول لكل امرأة ليست كل رجل كامل، الخطأ وارد منا كلنا، قد يصدر مني أنا عيب، قد يصدر من زوجتي عيب، قد يصدر كذا. كيف يمكن أن ننشئ حياة متكاملة، حياة نافعة بإذن الله تعالى، نصل وإياكم فيها إلى بر الأمان. فأقول للأخت أم أحمد جزاها الله خير، حاولي يا أم أحمد تصلين على هذه النتيجة، وإن شاء الله يعني تستفدين استفادة كبيرة بإذن الله. تقول هذه الأخت الكريمة، يا شيخ علي ديون وأبي أسددها ولكني لا أستطيع، فهل يؤثر هذا على توفيقي في الدنيا؟ يا أختي الكريمة، وأقول لكل صاحب دين، لا شك الديون، يعني أقول لكل أخت وكل أخ، الديون حقيقة هم بالليل وذل بالنهار. حاول أن تبدأ حياتك بغير الديون، حاول أن تضغط على نفسك أن لا تلتجئ لهذا الباب. حاولوا يا جماعة الخير، وأنا ناوي في الحقيقة حلقة، وأنا يعني خاطبت بعض الجهات حتى يعني نستقطبهم في مسألة البنوك وحسن يعني إدارة الأمور هذه، وعدم يعني تكثيف هذا الأمر على الناس. فالناس ثقافة المال عندهم ضعيفة، لذلك سبحان الله العلي القدير يصبح الإنسان يعيش اضطراب وضيق لا يعلم أمر إلا الله. فأنا أقول للأخ الكريم، حاول في الحقيقة أن لا تدخل في عالم الديون قدر ما تستطيع، فسوف ينفعك إن شاء الله منفعة يعني كبيرة. يقول أيضا الشخص الآخر: نحن في بيتنا لا نحترم بعضنا البعض لأن والدينا لم يربونا على ذلك، ووالدينا لا يحترمون بعضهم من الأساس، وعندما ننصحهم باحترام بعضهم لا يسمعون. إذن وقعنا على الخطورة هنا. لاحظوا كلام الأخ المرسل جزاه الله خير، يقول حنا لا يحترم بعضنا بعض لأن الوالدين ما يحترم بعضهم بعض، وإذا انصحوهم بعد بالاحترام لا يسمعون. جاءت الخطورة هنا الآن، معناها أن الآن أن الأب والأم وصلوا لسن كبير والعيال كبروا الآن، وأعظم شيء يؤثر يا جماعة الخير، انتبهوا معي لما أقوله، يؤثر عندما يكون الأب والأم الآن صاروا أجداد، فأعيالهم عيال عيالهم يرون الجد والجدة ما بينهم احترام، ويرون موقف الآباء والأماء والعمات ما بينهم احترام. إذا ماذا تنتظرون؟ تخيلوا أنتم الآن ما يرون احترام، هل هذا الأمر سوف ينتج لنا نتيجة إلا نتيجة سيئة جدا على المجتمع؟ المجتمع يعني سوف يجد انفصام في الشخصية الاحترامية. الشخصية الاحترامية هي شخصية مثل المرآة التي قال عليه الصلاة والسلام: المرء مرآة أخيه المسلم. هم يرون في الحقيقة الأب والأم كأنهم يعني صور رائعة قدامهم. إذا رأوا أنا أشوف أبوي ما يحترم أمي، ويبدأ هذا تأثير على الجو الأسري، ومثل ما قال الأخ الكريم لم يربونا على هذا الشيء، فاقد الشيء لا يعطيه. أنا كيف أنصح ولدي عن الصلاة وأنا ما أصلي؟ كيف أنا أقول حق ولدي احترمني يا ولدي وأنا يشوفني ما أحترم أمه؟ كيف الأم تريد تعلم ابنائها الاحترام وهم يشوفونه ما تحترم أبوهم؟ إذن المسألة مسألة تحتاج إلى في الحقيقة إلى استدراك هذا الخطأ. يقول هذا: أشكركم على البرنامج يا شيخ، وين احترام الأم اللي ضيعها الأب من الأبناء وبعدها ما في احترام وأبنائها الآن ضايعين؟ أقول كما ذكرت قبل قليل، هذه تعتبر مشكلة في الحقيقة، يعني بحاجة نحن أيضا أن نعالجها وأن نقف وياكم فيها حتى نعالج المشكلة هذه، ولابد أن ينظر بعضنا بعض إلى حقيقة التاريخ المستقبل. تقول: أنا متزوجة من أربع سنين ولم يحصل بيننا سوى الاحترام والتقدير، ولكن مما جاء أخوه وسكن معانا حياتنا انقلبت جحيم لدرجة وصلت لحد الطلاق، ماذا أفعل؟ يا أختي الكريمة، من أعظم الأمور اللي نحتاج الوعي فيها عندما يأتي الأخ الكريم ويسكن أخوه وياه في البيت حتى لو كانوا أخوات. يا أخي الكريم، سكن أخوك بس حط له مخرج الحالة، حط له مدخل الحالة. يا أخي الكريم، قد تقع عينك على زوجة أخوك، قد تقع عين أخوك على زوجتك، قد يكون زوجتك أجمل أو زوجته أجمل، أو يقع من المشاكل، تقع الغيرة، يقع التحاسد. وأقول لكل رجل، لا تفهم أن الزوجة حاسدة ولا مبغضة ولا كارهة، ليه نفهم هذا الأمر؟ يا أخي، من حقها الشرعي أن تعاون مع أخوك، وقف وياه جزاك الله خير، سانده جزاك الله خير، وقف وياه في ضعفه جزاك الله خير، كلها طيبة. وأنا أنصح الأخوات أن يتعاونون جزاهم الله خير، لكن أنصح الضيفة الكريمة أن تقدر هذا الموضوع. الضيفة الأخت اللي جات وسكنت الآن مع أخو زوج الأخت اللي سألت، أقول مطلوب عليها أن تحترم صاحبة البيت، تقدرها، هي صاحبة المكان، لا تحاول تسيطر على كل شيء، لا تعد نفسها أنها صاحبة الفضل والإحسان. لا، أنا أقول أوصي نفسي وإياكم بالاحترام. نحن وإياكم في نهاية الحلقة، أتمنى أن لا يكون الاحترام مفقود، أتمنى أن يكون الاحترام في الحقيقة موجود، أتمنى أن تكون حياتنا مزروعة بالتفاؤل، مزروعة بإيجاد هذا الاحترام. أقول للأخت الكريمة أم معاذ: يا أم معاذ، أنت القضية اللي تكلمتي فيها سوف نحاول نطرحها، احترام المعلمة، مكانة المعلمة، احترام كل طرف من هذول الأطراف، لأنهم دول تاج رأسنا المعلمين والمعلمات. إذا عيالنا ما احترموهم، إذا عيالنا ما قدروهم، إذا الطالب الصغير رفع صوته على المعلم، إذا مد يده عليه، وقد سمعنا الآن صور قتل وضرب سيارات ومعلمات، يعني لا يحترم وغير ذلك، أقول هذا مؤذن بخطر. الاحترام أتمنى أن يكون موجود في حياتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، في مدارسنا، في كل مكان. أسأل الله أن يسعدكم، أشكركم على هذه المتابعة الراقية والرائعة والجميلة. أشكر المتصلين والمرسلين وأشكر الجميع معنا في فريق الإعداد والتقديم والعمل والإخراج والتصوير. أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يوفقنا وإياهم وأن يجعل هذه الأيام أيام مباركة أيام شعبان وأن يبلغنا وإياكم شهر الخير والإحسان شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يجعل لنا وإياكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. بارك الله فيكم. أذكركم أن موعد إعادة الحلقة بكرة وانتوا على جلسة الغداء إن شاء الله الساعة 1 ظهرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعد الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري.